أعتقد أن الخطاب المنبري، خطاب المنبر الحسيني، له ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى تعزيز الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الوظيفة الثانية الوعظ والإرشاد. الوظيفة الثالثة هي نشر المعرفة والثقافة الدينية. سأتناول كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة. تعزيز الولاء لأهل البيت هو المهم الأساس للمنبر، فالمنبر منسوب للإمام الحسين عليه السلام، وأقيم من أجل إحياء ذكراه، ومن أجل تخليد ثورته ونهضته العظيمة، وربط جماهير الأمة بمسيرة أهل البيت وبنضالهم وبالآلام التي تحملوها من أجل المبدأ العظيم الذي تحملوا مسؤوليته. تعزيز الولاء في الماضي في الغالب كان يتم بأحد أسلوبين من قبل الخطباء السابقين. الأسلوب الأول ذكر مآسي أهل البيت على أساس إحياء وجدان الناس ودفعهم للتعاطف ودفعهم للتألم والحزن على مصائب أهل البيت، وبالتالي خلق نوع من الارتباط العاطفي القلبي الوثيق بأهل البيت. الأسلوب الثاني كان ذكر معاجزهم وفضائلهم وكراماتهم، هذه الفضائل والمعاجز التي تبين تميزهم ومنزلتهم الخاصة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذين البعدين أيضا هناك مجال لتفاوت الخطباء. من الخطباء من يكون محققا موضوعيا في تناوله للمصائب وللفضائل، ومنهم من لا يمتلك هذه القدرة أو لا يبذل جهدا في هذا المجال، فيقرأ كل ما في الكتب، وبعضه صحيح وبعضه ضعيف وبعضه غير مقبول. لكننا في هذا العصر نحتاج إلى تجديد ضمن هذه المهمة وضمن هذه الوظيفة، وظيفة تعزيز الولاء. وهذا التجديد لا يعني تجاوز هذين الأمرين، يبقى مسألة إحياء آلام ومآسي أهل البيت والتذكير بها أمرا أساس، وتبقى مسألة فضائل أهل البيت وكرامة أهل البيت، كرامات أهل البيت لا تنكر من حيث المجمل ومن حيث الأصل، ولكنني أعتقد أن هناك مجالا جديدا ينبغي أن نتوجه إليه، أن يتوجه إليه الخطباء في هذا العصر، ذلك المجال الذي كان فقيدنا الراحل يطرقه في كثير من الأحيان ويطرقه الخطباء المجددون التنويريون. هذا التجديد يعني إبراز الصورة الإنسانية في حياة أهل البيت، كيف كان الإمام يتعامل مع أسرته، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يذوب في خدمة الناس، كيف كان يهتم بحوائج الناس، كيف كان يتحمل الإساءات من الناس. إبراز وتجلية الصورة الأخلاقية، الصورة الإنسانية للإمام المعصوم ولأهل البيت عليهم السلام، هذا أمر مهم نحتاج إليه في مسألة تعزيز الولاء لأهل البيت. لماذا؟ لأن الأصل في استهداف وفي هدف الولاء لأهل البيت الاقتداء بهم من أجل أن يقتدي الناس بهم. تجلية صورتهم الأخلاقية الإنسانية هذا أمر مهم لكي يكون الارتباط بأهل البيت ليس ارتباطا عاطفيا فقط، وإنما ارتباطا بالاقتداء والتأسي، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. الاقتداء هو المسألة المهمة ويستضيء بنور علمه. هذا جانب. الجانب الآخر الحديث عن علوم أهل البيت، عن عطائهم العلمي، كما قال الإمام، ورد عن الإمام الرضا عليه السلام حينما قال رحم الله: من أحيا أمرنا؟ قيل له: وكيف يحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. علوم أهل البيت في مختلف مجالات الحياة وفي مختلف أبعاد الجوانب الاجتماعية والإنسانية، مهمة المنبر بثها والحديث عنها. هذا البعد الثاني لتعزيز الولاء. والبعد الثالث الحديث عن إنجازات أهل البيت. أهل البيت لم يكونوا مجموعة عاشوا الآلام، قتلوا وشردوا وانتهى كل شيء. هم تحملوا الآلام ووقعت عليهم المآسي، ولكن في المقابل حققوا إنجازات ضخمة، أنجزوا مكاسب كبيرة للأمة وللبشرية وللتاريخ وللحضارة. نحن في الغالب نألف الحديث عن مآسي الأئمة، لكننا لا نسلط الأضواء كثيرا على إنجازات الأئمة، على المكاسب التي حققها الأئمة في تاريخهم. لقد تحول الأئمة في أذهان بعضنا إلى أنهم كعبة للأحزان والمآسي، من أراد أن يتسلى بفقد عزيز أو ينوح على مصائب أهل البيت. قلت: هذا مطلوب، لكن حياة الأئمة لا تنحصر ولا تتلخص في هذا البعد. أساساً لولا الإنجازات لما أصابتهم الآلام والمآسي. الحكام لا يستهدفون أناساً منكفئين على أنفسهم قابعين في زوايا بيوتهم. الحكام إنما استهدفوهم لأنهم كانوا مؤثرين، لأنهم كانوا فاعلين، لأنهم كانوا يستنهضون الهمم ويبنون صروح المجد في ربوع هذه الأمة. وهذا ما يجب على الخطيب المنبري أن يسلط الأضواء عليه. أكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذه النقطة. إذن تعزيز الولاء ينبغي أن يتم الآن في الخطاب المنبري الجديد عبر الحديث عن الصورة الأخلاقية الإنسانية في حياة الأئمة، وعبر الحديث عن العطاء العلمي والمعرفي، وعبر الكلام عن الإنجازات والتأثير الذي تركها الأئمة على الأمة وعلى التاريخ البشري بشكل عام. وأكرر، لا أعني بذلك أن نتجاوز الأمرين السابقين، وهو التذكير بمصائب أهل البيت واستحضار كراماتهم وفضائلهم. البعد الثاني للخطاب المنبري هو البعد الوعظي، على أساس أن الإنسان في هذه الحياة يكون غارقا في المادة، منجذبا ومنشدا إلى الأهواء والشهوات بطبيعته البشرية، فيحتاج الإنسان إلى التذكير بآخرته، إلى التذكير بربه، إلى إحياء الجانب القيمي والمعنوي في داخل نفسه. وهذا هو جوهر الاتجاه الوعظي. الوعظ يعني تشويق الإنسان إلى الطاعات وتحذير الإنسان من المعاصي. في الماضي كان يتم الوعظ بأسلوب بسيط عبر التذكير بالموت وعبر التحذير من المعاصي والذنوب الفردية، لكننا في هذا العصر ينبغي أن نجدد هذا الخطاب الوعظي، فيكون الوعظ من أجل الإيجاد ورفض الجانب التربوي في حياة الإنسان، ليس في حياته الفردية فقط بل في البعد الاجتماعي. نحتاج إلى أن يسلط المنبر الحسيني الأضواء على المعاصي والذنوب التي تكون على المستوى الاجتماعي، يعني في علاقات الناس مع بعضهم بعضا. كثيرا ما نسمع التشويق لصلاة النوافل وللصوم المستحب وللحج وللعمرة، وللزيارة وللدعاء ولقراءة القرآن، وفعلا يجب أن يكون التشويق لهذه الأمور، لكن لا ينبغي أن نغفل عما أكدت عليه النصوص الدينية من أهمية مراعاة حقوق الإنسان الذي تعيش معه. ماذا يعني أن تهتم بالصلاة والعبادة والزيارة ولكنك لا تحافظ على أداء حقوق زوجتك، لا تحسن التعامل مع أبنائك، لا تراعي مصالح جيرانك، لا تهتم بخدمة مجتمعك؟ توجيه الناس بالوعظ إلى المهام الاجتماعية، إلى العبادات الاجتماعية، إلى خدمة الناس، إلى قضاء حوائج الناس، إلى مراعاة مشاعر الناس وأحاسيسهم. لذلك نحن قد نجد البعض من المتدينين، ولا نعمم هذه الصورة، تجده يهتم كثيرا بتفاصيل وضوئه أو صلاته حتى قد يصاب بالوسواس في هذا الجانب، ولكنه لا يهتم كثيرا بأداء حقوق الآخرين، لا يهتم بتجريح مشاعر الآخرين وأحاسيسهم، وهذا نقص كبير. المهمة الوعظية للمنبر في هذا العصر ينبغي أن تركز على الطاعات في بعدها الاجتماعي، وعلى المعاصي والذنوب في بعد علاقات الإنسان بالآخرين. وأيضا لا يعني ذلك تجاهل الحالة الفردية، وإنما أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وأن نوليه الاهتمام الذي يستحقه في هذا العصر. البعد الثالث هو مسألة نشر الثقافة والمعرفة الدينية. في الماضي كان الخطباء من خلال المنبر يتحدثون مثلا عن بعض المسائل الفقهية أو عن بعض قصص الأنبياء وسير الأئمة عليهم السلام أو عن بعض الجوانب العقدية، وهذا أمر مطلوب، ولكننا في هذا العصر بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى أن يقوم المنبر الجديد بدوره في بث الوعي السياسي والاجتماعي والحقوقي في أوساط الناس، وخاصة في هذا الظرف الذي نعيشه. ليس مطلوبا من الخطيب، قد لا يكون مطلوبا من الخطيب أن يتحدث عن أحداث سياسية أو يتحدث عن حكومة معينة، لكنه بالتأكيد مطلوب من أن يؤصل الوعي السياسي وأن يعزز الوعي السياسي في نفوس الناس في بعده المعرفي الفكري. الحرية، ماذا تعني الحرية؟ وكيف تطور هذا الشعار؟ وكيف تطور هذا المطلب في حياة البشر؟ وإلى أين وصلت الشعوب الآن في ممارستها لحرياتها؟ وكيف يستطيع الناس في كل مجتمع أن يحققوا حريتهم، حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية التعبير عن الرأي، حرية الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ مطلوب من الخطاب المنبري الجديد أن يعزز هذا الوعي. حقوق الإنسان، ماذا تعني حقوق الإنسان؟ وما هو واقع حقوق الإنسان في الفكر والسياسة العالمية الموجودة الآن؟ وكيف ينبغي للناس أن يفهموا حقوقهم وأن يطالبوا بحقوقهم وأن يتحلوا بالفاعلية والنشاط؟ هذه الأمور أصبح من مهام الخطاب المنبري الجديد التعرض لها. كنا نسمع ألوانا من الخطابات التي بعضها قد يخدر الناس بطرح الصبر، بمعنى لازم نصبر، لازم ما نتحرك، ولازم نسكت، وأئمتنا بعد حصلوا، وإحنا بعد لو حصلنا ما يخالف مثل ما حصلوا أئمتنا. لكن هذا العصر قد تجاوز مثل هذا الطرح. الخطاب المنبري، خاصة وأن المنبر يرتبط بذكر الإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين أبرز ما في سيرته وأبرز ما في شخصيته هو هذا البعد العظيم، بعد ثورته، بعد نهضته، كما ورد حينما خطبه رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، عندما جاء إلى قبره مودعا عند عزمه على الخروج من المدينة، قال له إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا الشهادة. هذا المقام العظيم، المنبر الذي يرتبط بالحسين لا يستطيع ولا يمكن أن يكون منبرا تثبيطيا، منبرا يخدر الناس، منبرا يفقد الناس الأمل ويبث في نفوسهم التشاؤم والشعور بالإحباط. كلا، المنبر الحسيني ينبغي أن يرفع معنويات الناس، ينبغي أن يشجع الناس على أن يمارسوا حياة الإباء، حياة العزة، طبعا مع أخذ الظروف والأوضاع في كل مجتمع وفي كل مكان بعين الاعتبار، لكن من حيث الجوهر مطلوب من الخطاب المنبري أن يبث الوعي السياسي والوعي الحقوقي في أوساط المجتمع حتى يكون مؤديا لهذه المهمة حق الأداء.